فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
القضية الأولى.
محطة أسبوعية نشد الرحال إلى قضيتنا الأولى، فلسطين.
القضية الأولى من إعداد
خالد صلاح الدين،
التقديم
علاء الدين القانس. القضية الأولى من إخراج
أمين كعيبة.
مراحل ما بعد النكبة الفلسطينية. أهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم القضية الأولى، والتي نتناول فيها مرحلة ما بعد النكبة الفلسطينية، فكونوا معنا.
القضية الأولى.
بعد سلسلة من المحطات الثورية للشعب الفلسطيني، وفي وقت كادت أن تنجح فيه الثورة الفلسطينية في طرد الاحتلال البريطاني واليهودي من أرض فلسطين، إلا أن نتائج الحرب العالمية الثانية جاءت بنتائج كارثية لصالح اليهود، حيث تصاعد نفوذ أمريكا وبريطانيا، وصدور قرار أمريكي بريطاني مشترك في 20 أبريل من العام 1946 ينص على إدخال دفعة قوامها 100,000 مهاجر يهودي إلى فلسطين، ومن ثم قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين لليهود والفلسطينيين وإخضاع مدينة القدس تحت إدارة دولية، ثم تبع ذلك الإعلان عن تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي في العام 1948، وهو ما أدى إلى اندلاع مظاهرات الغضب في كل أنحاء المدن الفلسطينية وفي العديد من بلدان العالم العربي. وتحت الضغط الشعبي تحركت جيوش سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر نحو فلسطين لتحريرها من اليهود، حيث تم محاصرة كيان الاحتلال اليهودي. وبعد أن تمكنوا من تحرير العديد من المدن الفلسطينية، اتجهوا نحو تحرير القدس التي كان يبلغ الصهاينة فيها حوالي 100,000 مستوطن يهودي. فتحرك مجلس الأمن ووجه نداء لوقف إطلاق النار، وبسبب تواطؤ بعض الأنظمة العربية، وهو ما منح الصهاينة إعادة ترتيب صفوف قواتهم، وعملوا على إنشاء معسكرة التدريب في أوروبا وحشد الأسلحة المتطورة من أمريكا وبريطانيا، حتى تمكنوا من تشكيل ما سمي بجيش الدفاع الإسرائيلي الذي بلغ تعداده أكثر من 70,000 مقاتل صهيوني يهودي. ومن ثم استأنفوا القتال وتمكنوا من فك الحصار الذي كانت تطبقه عليهم الجيوش العربية في القدس، كما استخدموا الطيران الحربي في قصف القاهرة والأردن، فاضطرت الجيوش العربية إلى الانسحاب من فلسطين، وهو ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين خلال تلك المواجهات حوالي 15,000 شهيداً، بينما تراوح عدد الشهداء من المتطوعين العرب ما بين 4,000 إلى 7,000 شهيد، بينما بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين 4,000 أسير و1,000 أسير من الجيوش العربية ومن المتطوعين العرب. كما أعلنت خلال ذلك العام العديد من دول الغرب عن اعترافها بكيان الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم انضمامه رسميا إلى الأمم المتحدة، ولذلك فقد سمي العام 1948 بعام النكبة، والذي ارتكب فيه الصهاينة المجازر الدموية في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، وهو ما يعد أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرين، حيث ارتكبت العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة ومذبحة، وتدمير وإحراق 478 قرية فلسطينية، والتي تصنف في إطار جرائم الإبادة الجماعية. كما تمكن اليهود من السيطرة على ما يزيد عن 3/4 مساحة فلسطين، أي ما نسبته 80% من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تشريد 1/3 الشعب الفلسطيني من بيوتهم وطردهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وإلى بعض الدول العربية المجاورة، والذين بلغ عددهم حوالي 1,000,000 فلسطيني.
القضية الأولى.
سمعنا الكرام، وبينما كان اليهود الصهاينة يصاعدون من المجازر الوحشية ضد الفلسطينيين في العديد من المدن الفلسطينية والتي نتج عنها استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، كانت الأصوات تتعالى وتحرض الفلسطينيين بتحمل مسؤولياتهم لتحرير أرضهم، فبدأوا بالتخطيط لتأسيس مؤسسة رسمية تمثلهم وتتبنى القضية الفلسطينية، حتى تم لهم تحقيق ذلك بناء على قرار صادر عن مؤتمر القمة العربي في القاهرة المنعقد بدعوة من الرئيس جمال عبد الناصر في يناير من العام 1964، والذي تم ترجمته في المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول الذي انعقد برعاية الملك حسين في القدس في 28 من مايو عام 1964، والذي شارك وزراء الخارجية العرب باستثناء السعودية. وخلال ذلك المؤتمر تم إقرار الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تم الإعلان عنها رسميا في 2 يونيو عام 1964، لتكون ممثلة للشعب الفلسطيني برئاسة أحمد الشقيري، لتقوم بمهمة تحرير فلسطين في إطار عملية متكاملة تشمل جميع وسائل النضال والنهوض في الجانبين العسكري والمدني. وقد انطلقت تلك المنظمة نحو تحقيق أهدافها عبر كل الوسائل الممكنة، وعملت على إنشاء عدد من المؤسسات التابعة لها مثل جيش التحرير الفلسطيني والإذاعة والاتحادات الشعبية الفلسطينية ومكاتب في العديد من الدول العربية وبلدان العالم. وخلال تلك الفترة شهدت الساحة الفلسطينية والعربية تطورات خطيرة تصاعد خلالها الصراع العربي الإسرائيلي الذي بلغ ذروته بسبب تشكل تحالف دول الطوق العربية مصر وسوريا والأردن ولبنان، وتصاعد نشاط الجيش السوري ضد المستعمرات الإسرائيلية على الجبهة السورية أمام الجبهة الأردنية، وحشد القوات المصرية في صحراء سيناء وإغلاق مضيق تيران بالبحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية، وهو ما اعتبرته إسرائيل بمثابة إعلان رسمي للحرب عليها، وبالتالي اندلاع حرب 67 التي انتهت بما سمي بنكسة حزيران، والتي كان من أبرز نتائجها تدمير سلاح الجو المصري والسوري والأردني خلال 80 دقيقة من الدقائق الأولى من المعركة، في وقت كانت الطائرات الحربية المصرية والسورية والأردنية ما زالت على الأرض، حيث دمرت حوالي 393 طائرة من أصل 416، وبالتالي انهزمت الجيوش العربية وتمكنت قوات العدو الصهيوني من احتلال الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان، وإعلان كيان الاحتلال عن جعل القدس عاصمة أبدية له وغير قابلة للتفاوض، كما استشهد في تلك المعركة حوالي 10,000 مقاتل مصري و6,000 مقاتل أردني و1,000 مقاتل سوري، بالإضافة إلى الآلاف من الجرحى، كما تم تهجير 33,000 فلسطيني. وعلى إثر ذلك ضعف مستوى الحماس العربي وتراجعت معادلة الصراع من تحرير أرض فلسطين التي احتلت في عام 1948 إلى المطالبة بتحرير الأراضي المحتلة في العام 1967 فقط، والتنازل عن أراضي 48، ومن ثم انتقال الفلسطينيين والعرب إلى مرحلة العمل الدبلوماسي والسياسي، حيث عقدت قمة جامعة الدول العربية في الخرطوم في يوليو عام 1967، والإعلان عن اللاءات الثلاث: لا للصلح، لا للتفاوض، لا للاستسلام، وفي الثاني من نوفمبر من العام 1967 صدر قرار مجلس الأمن قرارا يقضي بوجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 67 وإنهاء حالة الحرب ووجوب احترام سيادة كل دولة في المنطقة، وهو ما منح كيان الاحتلال اليهودي سيادة وشرعية. وبسبب التعنت الإسرائيلي نشبت حرب العاشر من رمضان التي اندلعت في اليوم السادس من شهر أكتوبر عام 1973، والتي كانت بتنسيق بين مصر وسوريا، وقد تمكنت خلالها القوات المصرية من تدمير تحصينات الجيش الإسرائيلي في صحراء سيناء والسيطرة على قناة السويس واجتياح حصون خط بارليف، كما نجحت القوات السورية في عبور الخندق الصناعي الذي أقامته إسرائيل على مرتفعات الجولان، وهو ما أصاب إسرائيل بالصدمة التي وصفها المحللون العسكريون فيما بعد بزلزال في إسرائيل.
القضية الأولى.
وفي الوقت الذي كان بإمكان الجيوش العربية هزيمة كيان الاحتلال، إلا أن خيانة بعض الأنظمة العربية أفشلت مشروع المقاومة والجهاد من خلال المشاريع الخيانية التطبيعية والمبادرات الأعرابية الاستسلامية التي منحت كيان الاحتلال الصهيوني تفوقا على المستوى العسكري والسياسي، وشجعته على ارتكاب المزيد من الحروب والمجازر الدموية في فلسطين ولبنان، بداية من اعتراف أنور السادات بكيان الاحتلال واتفاقيات كامب ديفيد ومؤتمر أوسلو وغيرها، وهو ما رسخ قناعة لدى الشعب الفلسطيني بضرورة الاعتماد على نفسه في مواصلة نضاله وفقدان الأمل بالأنظمة العربية وانتهاج خيار المقاومة الشعبية الذي استعاد زخمه من جديد، بداية من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 1987، وهو ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بمشيئة الله. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، نلتقيكم في حلقتنا المقبلة. إلى ذلكم الحين دمتم بخير وفي أمان الله.
كنتم مع
القضية الأولى للمخرج
أمين كعيبة.